على آل بيتهم الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا من الحديث عن قاعدة احترازية القيوم ننتقل إلى الحديث عن قاعدة أخرى أو قرينة أخرى أيضا تعتمد على ظهور الحال السياقي تبحث في سياق بحث الأخلاق، وهذه القرينة هي ما يسمى بقرينة الحكمة. وقبل أن ندخل في بيان هذه القرينة نمهد بذلك ببيان الأخلاق ثم بيان الأقوال في الأخلاق. في مسألة الأخلاق نتحدث في هذا الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الأخلاق، ما هو المقصود بالأخلاق في المصطلح الأصولي؟ يعني عندما نقول أن هذا الدليل دليل مطلق، ما هو المقصود بذلك؟ الأخلاق أو الدليل المطلق هو الدليل المقابل للدليل المقيد، والأخلاق يقابل التقييد، كما نذكر السواد يقابل البياض أو الوجود يقابل العدم، فإن الأخلاق يقابل التقييد. مرة نقول فقير ومرة أخرى نقول فقير عادل، وبين الفقير المطلق والفقير العادل يوجد تقابل. وبكلمة أخرى، تارة نلاحظ الطبيعة مجردة من أي وصف أو من أي حالة، نلاحظ طبيعة الفقير من دون أن نأخذ بها وصف معين، من دون أن نأخذ بها وصف العدالة، أو من دون أن نأخذ بها مثلا حالة المرض أو أي حالة أخرى، حالة الجلوس، حالة القيام مثلا، فحينئذ تكون هذه الطبيعة طبيعة مطلقة. ومرة أخرى نلاحظ الطبيعة ونأخذ بها صفة معينة، صفة خاصة، أو نأخذ بها كصفة العلم مثلا أو العدالة. طبيعة الفقير المقيدة بالعلم أو المقيدة بالعدالة، أو نأخذ بها حالة معينة كحالة المرض، الفقير المريض، أو حالة القيام، أو حالة الجلوس، أو حالة السفر. فحينئذ إذا أخذنا الطبيعة مع وصف خاص أو حالة معينة لاحظناها، يعني لاحظنا طبيعة الفقير ولاحظنا فيها الطبيعة وصف العلم أو حالة المرض مثلا، تكون هذه الطبيعة طبيعة مقيدة. فإذا الأخلاق يعني عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة، يعني عدم لحاظ خصوصية زائدة، سواء كانت هذه الخصوصية حالة معينة أو صفة خاصة. والتقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، سواء كانت هذه الخصوصية حالة معينة أو وصف خاص. وعلى هذا الأساس يكون التقييد لحاظ الخصوصية، بينما الأخلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. أما الطبيعة، طبيعة التقييد، فهي محفوظة في كلتا الحالتين، في المطلق وفي المقيد. يعني طبيعة الفقير تكون محفوظة في الفقير في الطبيعة المطلقة، كما أنها تكون محفوظة في الفقير العادل في الطبيعة المقيدة أيضا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بماذا تتميز الطبيعة؟ يعني هذه الطبيعة المحفوظة في الحالتين، في حالة الأطلاق والتقييد، طبيعة الفقير. نقول طبيعة الفقير المحفوظة في الإطلاق والتقييد تتميز في صورة الإطلاق بميزة معينة، كما أنها تتميز في صورة التقييد بميزة أخرى. وببيان آخر نقول أن الطبيعة الذي يميزها في صورة التقييد هو أمر وجودي، وهو لحاظ الخصوصية، تلاحظ طبيعة الفقير مع خصوصية العلم، مع لحاظ خصوصية العلم، الفقير المقيد بالعلم، الفقير العالم، أو الفقير المقيد بالعدالة، الفقير العادل. بينما في صورة الإطلاق تتميز بعدم لحاظ الخصوصية الزائدة، يعني تلاحظ طبيعة الفقير من دون لحاظ خصوصية العلم أو خصوصية العدالة أو أي خصوصية أخرى سواء كانت حالة أو صفة. فإذا على هذا الأساس قلنا أن التقييد يقابل الإطلاق، لأن التقييد يساوي لحاظ الطبيعة زائد لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، بينما الإطلاق يساوي لحاظ الطبيعة زائدا عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. وبكلمة أخرى أن المميز في حالة التقييد هو أمر وجودي، هو لحاظ الخصوصية، بينما المميز في حالة الإطلاق هو أمر عدمي، هو عدم لحاظ الخصوصية. من هنا ينشأ بحث يقال أنه اسم الجنس عادة، اسم الجنس كما في كتاب إنسان، جدار، رجل إلى آخره، يعني الألفاظ التي تدل على معاني كلية، وهذه المعاني تكون مشترك معنوي، يعني لها مصاديق متعددة، الكتاب له مصاديق متعددة، الرجل له مصاديق متعددة وهكذا. اسم الجنس، اللفظ، لفظ رجل، لفظ كتاب، لفظ إنسان، لفظ فقير، موضوع لماذا؟ هل هو موضوع للطبيعة، طبيعة الفقير أو طبيعة الرجل زائدا لحاظ خصوصية زائدة، أو موضوع للطبيعة زائدا عدم لحاظ خصوصية زائدة؟ قد تقول أنه أنت قبل قليل قلت أن الإطلاق معناه لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ خصوصية زائدة. نقول هذا البيان بيان المتأخرين، لأنه سوف نبين هنا أنه في هذه المسألة نظريتين، نظريتان في هذه المسألة. نحن ذكرنا إحدى النظريتين قبل قليل، أما النظرية الثانية فلم نذكرها. اسم الجنس لمن موضوع؟ هل هو موضوع للطبيعة المجردة، أو قل الطبيعة لحاظ الطبيعة من دون أن يلاحظ معها أمر وجودي، أو لا المميز لها أمر عدمي وليس أمر وجودي، أو أنه اسم الجنس موضوع للطبيعة زائدا الإطلاق زائدا لحاظ الإطلاق؟ ما هو الصحيح؟ قبل أن نبين الصحيح نشير إلى تأريخ الأقوال في المسألة. نقول في المسألة في قولين، القول الأول هو قول المتقدمين إلى حد سلطان العلماء، وسلطان العلماء هو أحد علماء المتأخرين، له حاشية على كتاب اللمعة من الحواشي المهمة مطبوعة في الطبعة الحجرية للمعة. سلطان العلماء، إلى حد سلطان العلماء كان السابقون يقولون بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، يعني فتدل كلمة فقير بالوضع على الإطلاق على عدم لحاظ الفيض. وببيان آخر أن كلمة فقير يكون مدلولها طبيعة الفقير زائدة الخصوصية زائدة، وهذه الخصوصية الزائدة هي الإطلاق. كما أن كلمة الفقير، كلمتين فقير عادل تدلان على ماذا؟ تدلان على طبيعة الفقير زائدة الخصوصية زائدة هي العدالة. هنا أيضا قول القدماء يقولون أن اسم الجنس كلمة الفقير أو كلمة رجل تكون دالة على الطبيعة الفقير زائدا الإطلاق، يعني زائدا الشمول الاستيعاب العموم زائدا عدم لحاظ القيد، فحينئذ يكون اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، ويكون الإطلاق حينئذ مدلولا وضعيا لاسم الجنس. أما منذ سلطان العلماء سلطان العلماء قال ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في صورة المطلق والمقيد، يعني كلمة صفير وضعت بطبيعة الصفير من دون ان يلحق فيها الطبيعة الاطلاق او التقييد. هذه الطبيعة التي تكون محفوظة في حالة المطلق والمقيد. فتقول إذن ما هو الدال على الإطلاق؟ نقول الدال على الإطلاق ليس دالا وضعيا، وإنما الدال على الإطلاق هو دال آخر سيأتي بيانه وهو كريمة الحكمة. فمنذ سلطان العلماء حتى الآن ذهب الأصوليون إلى أن اسم الجنس كتاب ورجل وفقير وغير ذلك موضوع لخصوص الطبيعة، وليس الطبيعة المأخوذة بها خصوصية الإطلاق، وإنما الطبيعة المحفوظة في صورة المطلق والمقيد. أما ما الذي يدل على الإطلاق فسيأتي بيان ما يدل على الإطلاق وهو قرية الحكمة. ما هو الصحيح من هذين القولين؟ نقول الصحيح من هذين القولين هو قول المتأخرين. وقبل بيان الدليل على قول المتأخرين نضرب باللغة التالية الفرق بين هذين القولين، يعني ما يترتب على القول الأول وعلى القول الثاني. يعني قلنا بقول المتقدمين أن اسم الجنس موضوع لطبيعة المطلقة، فتكون كلمة فقير دالة بالوضع على الإطلاق، فيعني ذلك أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا مجازيا على هذا الوجه، ويكون استعمالا حقيقيا على الوجه الآخر. كيف استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة الحل والمدلول استعمالا مجازيا؟ استعمال لفظ الفقير في الفقير العادل فيما سبق ذكرنا مسألة فعل الدال والمدلول، وقلنا عندما يستعمل اللفظ اسم الجنس وتؤخذ به خصوصية معينة، نقول مثلا فقير عادل، نقول ماء الفرات، نقول فقير عالم رقب مؤمنة. حينئذ إذا استعملنا اللفظ الفقير وأردنا المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، قلنا طريقة تعدد الدال والمدلول هي عدة دوال لعدة مداليل، الفقير يدل على معنى الفقير والعادل يدل على معنى العادل، أكو عدة دوال وأكو عدة مداليل. يقول الاستعمال استعمالا مجازيا على قول المتقدمين. لماذا يقول الاستعمال استعمالا مجازيا؟ لأن الكلمة كلمة الفقير هنا موضوعة لمن في اللغة؟ موضوعة للطبيعة زائد الكون الطبيعة مطلقة زائد الخصوصية في الإطلاق. هنا عندما استعملناها في الفقير العادل على طريقة تعدد الدال والمدلول تكون مستعملة في المطلق، لا تكون مستعملة في ماذا؟ في المقيد، في الفقير العادل. استعمالها في المقيد استعمال فيما وضعت له من معنى أو في غير ما وضعت له من معنى؟ استعمال في غير ما وضعت له من معنى، لأنها موضوعة للمطلق للطبيعة زائدا أن تكون هذه الطبيعة مطلقة، وهنا استعملناها في طبيعة الفقير ليس في المطلقة وإنما المقيد. لماذا؟ بالعاجز. فيكون استعمالها في قولنا أكرم الفقير العادل استعمال لللفظ في غير ما وضع له من معنى، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى استعمالا مجازيا. وأما إذا قلنا بما قاله المتأخرون من سلطان العلماء إلى الآن بأن كلمة الفقير اسم الجنس موضوعة للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، يعني المحفوظة في الفقير المطلق وفي الفقير العادل المقيد. فيكون استعمال اللفظ على طريقة تعدد الفاعل والمدلول استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا. يعني لو استعملنا كلمة الفقير وقلنا أكرم الفقير العادل يكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن كلمة الفقير تدل على الطبيعة المحفوظة في صورة المقيد الفقير العادل وفي صورة المطلق الفقير فقط. هذا هو الفرق الأول. هذا واضح؟ الفرق الثاني، يكون الفرق الثاني أن كلمة الفقير إذا وقعت في دليل حكم معين، كما إذا أخذت موضوع لحكم، قال أكرم الفقير، هنا الحكم وجوب الإكرام منصب على الفقير، وهنا لا نعلم ولا ندري هل أن الحكم منصب على الكلمة، يعني على معنى الكلمة المطلق، يعني على مطلق الفقير، أو أنه لا، أو أن وجود الإكرام منصب على حصة من حصص الفقير وهو خصوص الفقير العادل. فما هو الموقف؟ نقول يمكن بناء على قول المتقدمين أن يستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. عندما يأتي دليل يقول أكرم الفقير العادل، العفو أكرم الفقير، وترددنا في أن هذه كلمة الفقير هنا التي وقعت موضوع لوجود الإكرام، هل أن الحكم ثابت للفقير بمعنى الفقير مطلقان أو ثابت بخصوص الفقير العادل لحصة من خصص الفقير؟ يقول بناء على رأي المتقدمين الذي يقول أن الإطلاق مسلول وضع للنفس، يمكن أن نستدل بالدلالة الوضعية للنفض على الإطلاق. وبتعبير آخر يمكن أن نستدل بقاعدة احترازية القيود على الإطلاق، وذلك نقول هكذا. كيف نستدل بقاعدة احترازية القيود؟ بالأمس قلنا أن قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور حالي سياسي مفاده أن كل قيد يذكره المتكلم في كلامه، وهذا القيد تحصل له صورة في ذهن المستمع، يعني له مدلول تصوري، يكون مدلوله التصوري مطابق لمراده الجدي، أي أنه مراد له جدا. وبعبارة موجزة أن ما يقوله يعني الصورة الحاصلة في ذهن المستمع مما قاله المتكلم، وهي صورة الفقير المقيد بالعدالة، صورة القيد، ما يقوله يريده حقيقتان ويريده جدان، أي أن ما يقوله وما هو مأخوذ في المدلول التصوري لكلامه هو مأخوذ في المدلول التصديقي ومراد له جدان. هذا هو الظهور الحالي الذي تقوم عليه قاعدة احترازية القيود. هنا في قوله أكرم الفقير، الفقير وقع موضوعا لوجوب الإكرام، ولا ندري هل أن المقصود بالفقير المطلق الفقير أو حصة خاصة من حصص الفقير. بناء على قول المتقدمين الإطلاق ماذا يكون؟ الإطلاق يكون مدلولا وضعيا للنفس، يعني كلمة الفقير تدل على طبيعة الفقير زائدا للإطلاق. فإذا كان الإطلاق مدلولا وضعيا للنفس، يعني بعبارة أخرى يكون الإطلاق بمثابة قيد العدالة في الفقير، بمثابة القيد. فحينئذ الإطلاق قاله بكلامه أو لم يقله؟ قاله بكلامه، وما يقوله يريده حقيقة وجدا. فإذا الإطلاق مراد له حقيقة وجدا. أو قل أن الإطلاق يكون له مدلول تصوري، يكون له مدلول وضعي، لأنه مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا، مأخوذ في مدلول اسم الجنس، في مدلول لفظ الفقير وضعا. والمدلول التصوري الذي قاله المتكلم مراد له أو ليس مراد له، بناء على قاعدة احترازية القيود، المدلول التصوري مراد له جدا، يريده حقيقة وجدا. إذن يمكن بقاعدة احترازية القيود أن نثبت، يعني بناء على قول المتقدمين، أنه إذا وقع كلمة موضوع لحكم ولا ندري هل أن الموضوع هذا مطلق أو ليس بمطلق، نستطيع أن نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود، لأن الإطلاق هنا مدلول وضع لله. أما بناء على قول المتأخرين فهل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ بناء على قول المتأخرين، لفظة الفقير عندما قال أكرم الفقير تدل على ماذا؟ تدل على معنى الفقير المطلق؟ لا، تدل على طبيعة الفقير فقط المحفوظة في المطلق وفي المقيد. لماذا؟ لأن اللفظ كما قلنا بموجب قول المتأخرين من سلطان العلماء إلى الآن يكون موضوع، يكون اللفظ موضوعا للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. يعني ذلك أنه لا الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضع لللفظ، ولا التقييد مأخوذ في المدلول الوضع لللفظ. وعلى هذا الأساس لو قال أكرم الفقير لم يكن التقييد مأخوذا في كلامه، كما لم يكن الإطلاق مأخوذا في كلامه، فلا يمكن بالطريقة السابقة وبالاعتماد على قاعدة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق. طيب كيف؟ لا يمكن أن نثبت الإطلاق؟ لا، يمكن أن نثبت الإطلاق، ولكن نثبت الإطلاق بطريقة أخرى وبأسلوب آخر. هنا قد تقول ما هو الصحيح من هذين الوجهين؟ هل أن الصحيح هو قول المتقدمين أو قول المتأخرين؟ قلنا فيما سبق أن قول المتأخرين هو الصحيح. يعني شنو قول المتأخرين؟ يعني أن اسم الجنس كلمة الفقير موضوع على الطبيعة المحفوظة في ظل المطلق والمقيد، فلا الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضع لله، ولا التقييد مأخوذ في المدلول الوضع لله. ما الدليل على ذلك؟ هنا الدليل على ذلك هو الوجدان العرفي. كيف الوجدان العرفي؟ كل الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة المقيد على طريقة تعدد الدور المدلول ليس استعمالا مجازيا. شو الوجدان العرفي؟ أنت ابن اللغة، إذا استعملت صرف الفقير في الفقير العادي، وجدانك العرف اللغوي ما يتبادر لك الظاهر فيه متماذا؟ عندما يقال أكل الفقير العادي، هنا استعمال الفقير في المقيد وقل على طريق تعدي الدال والدال، استعمال مجازي لو استعمال حقيقي. يعني هل استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، أو لا استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس؟ هذا الاستعمال استعمال حقيقي. يعني عندما يقول أكرم الفقير العادل، لا نشعر أن استعمال الفقير هنا استعمالا مجازيا على طريقة تعدد الدال والمدود، وإنما المتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، ووجداننا العرف اللغوي يرى أن المعنى الحقيقي هو المتبادر للذهن وهو طبيعة الفقير، وليس هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، يعني من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى. والوجدان العرفي والظهور والتبادر ما شئت فتعبر هو علامة حقيقة. يعني إذا شفتنا أن اسم الجنس موضوع لهذا المعنى أو لهذا المعنى، يعني موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، أو موضوع لخصوص الطبيعة المطلقة، فيكون استعماله في المقيد استعمالا مجازيا. نقول نلاحظ الوجدان العرفي ماذا يتبادر في ذهن العارف باللغة، صاحب العرف اللغوي، المتبادر في ذهنه هو ماذا؟ هو الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. أي الاستعمال هنا استعمال حقيقي وليس مجازية. فما دام الاستعمال حقيقي إذا الاسم الجنس لفظة الفقير موضوع على الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد وليس موضوعا للطبيعة المطلقة بقيد الإطلاق. طيب على هذا الأساس إذن نحتاج في إثبات الإطلاق إلى ماذا؟ إلى قرينة خاصة أو إلى طريقة أخرى وأسلوب آخر غير الطريقة السابقة، يعني غير احترازية القيود. ما هي هذه الطريقة التي نستعملها لإثبات الإطلاق؟ هذه الطريقة نسميها بقرينة الحكمة. والتسمية بقرينة الحكمة المقصود بذلك أن هناك قرينة خارج اللفظ، يعني خارج دلالة لفظ اسم الجنس، وبهذه القرينة، وهذه القرينة قرينة حالية لا قرينة لفظية، وبهذه القرينة الحالية يمكن أن نستدل على أن اسم الجنس مطلق. فإذا قرينة الحكمة هي قرينة حالية وليست لفظية، يعني خارج اللفظ، خارج دلالة اللفظ، وتسمى بقرينة الحكمة لأنه عادة هي مستفادة من ظاهر حال المتكلم الحكيم. والمقصود بالحكيم مو الفيلسوف يعني، وإنما الحكيم العاقل اللي يجري في خطاباته وفق العرف اللغوي، وفق عرف العقلاء أهل اللغة عادة. ولذلك تسمى هذه القرينة بقرينة الحكمة. فسنقرأ هذا المقدار المتقدم ثم نبات يبدو عندنا شيء سابق ما طبقناه. في صفحة 110، وهذا خلاف ظهور عرف سياق حالي، يعني مفاده أن كل في قاعدة الترازيق القيود ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقتان. وبهذا الظهور، هذا الظهور الحالي، نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها قاعدة احترازية القيود أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام كقيد العدالة. فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور، يعني الظهور الحالي، أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا، يعني يريده المتكلم. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام، يعني موضوع وجوب الإكرام هو الإنسان الفقير، فقر داخل بالإنسان الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا غنيا كان فلا يشمله ذلك الوجوب، وجوب الإكرام. ولكن هذا لا يعني أن إكرامه هذا الفقير الغني، العفو الإنسان الغني، ليس واجبا باعتبار آخر، قد يجب باعتبار أنه عالم، فقد يكون هناك وجوب ثاني يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني، يعني لملاك أنه عالم. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحق الذي يشكل المدلول التصديق الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل، أي لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله. وبعبارة أخرى أن قاعدة احترازية القيود تقول أن شخص الحكم يكون منتفيا، يعني تنفي شخص الحكم عند نفي الحكم، ولا تنفي سلخ الحكم، ولا تنفي طبيعي الحكم، يعني تنفي وجوب الإكرام بالنسبة للإنسان غير الفقير اللي هو بملاك الفاقر. أما وجوب الإكرام، حصة أخرى من حصص وجوب الإكرام اللي ناشئ من كون عالم أو وجوب الإكرام اللي ناشئ من كونه عاجز أو وجوب الإكرام الآخر فلا تنفي. وعلى هذا الأساس لا يثبت مفهوم للجملة الوصفية، لأنه لو كان التنفي طبيعي الحكم وسمت الحكم الإطلاق يقابل التقييد، يقابل التقييد يعني بينهما تقابل، وسيأتي إن شاء الله تعالى هل أن التقابل بينهما هو تقابل الضدين يعني أمر وجودي مع أمر وجودي كتقابل السواد والبياض، أو التقابل بينهما تقابل العدم والملكة يعني أمر وجودي مع أمر عدمي، أو تقابل النقيضين أمر وجودي مع أمر عدمي. فتعلمون أن هناك فرق بين تقابل العدم والملكة وتقابل النقيضين، فإنه في تقابل العدم والملكة عدم الملكة إنما يصح في محل يمكن أن تكون فيه الملكة، يعني هذا الجدار، هذا الجدار لا يتصف بالعلم، وحينئذ إذا لم يتصف بالعلم لا يتصف بالجد، يعني حيث استحالة الملكة يستحيل عدم الملكة، يستحيل اجتماعهما، كما أنه حيث استحالة الملكة حيث استحال العلم يستحيل الجد، بينما في النقيضين لا، في النقيضين يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما. هناك كلام بينهم أن التقابل هل هو تقابل النقيضين أو تقابل الضدين أو تقابل عدم الملكة، ولكن الإطلاق والتقييد متقابلان. فإن تصورت معنى، تصورت معنى الفقير ولاحظت فيه وصفا، لاحظت فيه وصف العلم خاصا أو حالة معينة، أو وصف العدالة مثلا أو حالة معينة، لاحظت في الفقير حالة المرض فقير مريض، أو لاحظت في حالة كون مسافر فقير مسافر فقير ابن سبيل، كان ذلك تقييدا، يعني تصورت معنى الفقير ولاحظت به وصف معين. وان تصورته، تصورت معنى الفقير بدون ان تلحظ معه اي وصف، بدون ان تلاحظ معه وصف العدالة وصف العلم او حالة اخرى، او حالة كون مسافر او مريض او اي حالة اخرى، كان ذلك اطلاقا. فالتقييد اذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، يعني لحاظ خصوصية زائدة في طبيعة الفقير، طبيعة الفقير زائدا خصوصية العلم. والإطلاق عدم لحاظ خصوصية زائدة، يعني تلاحظ فقط طبيعة الفقير، والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، يعني طبيعة الفقير محفوظة في الإطلاق وفي التقييد، هذا على قول المتأخرين طبعا، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي، يعني الحالة الأولى ما هي؟ هي التقييد. تتميز طبيعة الفقير بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، يعني لحاظ خصوصية العلم أو العدالة. وتتميز في الحالة الثانية طبيعة الفقير بأمر عدمي، يعني تلاحظ طبيعة الفقير فقط من دون أن تلاحظ معها شيء آخر، وهو عدم لحاظ، عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة، يعني اسم الجنس إنسان، رجل، كتاب، فقير إلى آخره، رقبة، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ هذا رأي المتأخرين، يعني في كلتا الحالتين، في المطلق وفي المقيد، في حالة الإطلاق والتقييد. فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له، ولا الإطلاق دخيل في المعنى الموضوع له، بل الكلمة، كلمة فقير بمدلولها تلائم كلا الأمرين، يعني تلائم الإطلاق وتلائم التقييد، يعني يكون استعمالها في الإطلاق والتقييد استعمال حقيقيا لا مجازيا. أو أن الكلمة، كلمة فقير موضوع للطبيعة، لطبيعة الفقير المطلقة، لاحظوا طبيعة زائد الإطلاق، بينما هناك موضوع للطبيعة فقط، طبيعة من دون إطلاق، هنا للطبيعة زائد الإطلاق. فتدل الكلمة، ومن السفير بالواضح دلالة وضعية وليس بقرينة الحكمة وليس بدلالة حالية على الإطلاق. بينما قول المتأخرين يقولون تدل على الإطلاق بماذا؟ بقرينة الحكمة لا بالواضح. فتدل الكلمة بالواضع على الإطلاق وعدم لحاظ الفائد هو الإطلاق وعلى لحاظ الفائد. وقد وقع الخلاف في ذلك بينهم، ويترتب على هذا الخلاف أمران، أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول كما لو قال أكرم الفقير العادل، هنا عندنا دالي الفقير وعادل ومدلولي، استعمال اللفظ لفظ الفقير وإرادة المقيد فقير العادل يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول، يعني على قول المتأخرين، لأن المعنى الحقيقي للكلمة لكلمة الفقير وهو الطبيعة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، لأن الطبيعة محفوظة في الفقير العادل وفي الفقير، ويكون الاستعمال مجازيا ويكون مجازا على الوجه الثاني على قول المتقدمين قبل سلطان العلماء، لأن الكلمة كلمة الفقير لم تستعمل في المطلق وإنما استعملت في ماذا؟ استعملت في الفقير العادل يعني في المقيد، وهي موضوعة باللغة علما موضوعا بطبيعة الفقير زائدا الإطلاق يعني موضوعا للمطلق، فتكون مستعملة في ماذا؟ في غير ما وضعت له من معنى. فإن كانت الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له من معنى يكون الاستعمال مجازيا، أي بالطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفارق. والأمر الآخر أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كلمة الفقير إذا وقعت في دليل حكم لو قال أكرم الفقير أكرم الفقير، كما إذا أخذت موضوعا للحكم أكرم الفقير حكم وجوب الإكرام مثلا، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق، يعني هل هو ثابت لمدلول يعني لمعنى كلمة الفقير على الإطلاق مطلقا بحيث يشمل كل الحصص العادل وغير العادل، أو لحصة مقيدة منه أو لحصة العادل فقط، أم كان على الوجه الثاني على قول المتقدمين الذي يقول أن كلمة الفقير موضوع للطبيعة زائدا الإطلاق، أن نستدل بالدلالة الوضعية للفظ على الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق مدلول وضع للفظ، لأن لفظ الفقير تدل على طبيعة الفقير زائدا الإطلاق، لأنه من الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له، يعني لأن معنى الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له لفظ الفقير، وقيد له وقيد له لطبيعة الفقير سيكون من القيود التي ذكرها المتكلم في كلامه، فنطبق عليه على هذا القيد قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ماذا تقول؟ تقول أن ما يقوله يريده حقيقتان، وهذا القيد قيد الإطلاق قاله فهو يكون مراد له حقيقة وجدان. قاعدة احترازية القيود فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا، وأما على الوجه الأول قول المتأخرين فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، يعني في صورة أكرم الفقير لا، هل هناك دلالة وضعية في كلمة الفقير على المطلق؟ نقول لا ندري. ليش لا ندري؟ لأنه في الواقع لفظة الفقير لا تدل إلا على طبيعة الفقير وليس على طبيعة الفقير زائدا الإطلاق، لأن اللفظة لفظ الفقير موضوع بموجبه بموجب الوجه الأول للطبيعة المحفوظة طبيعة الفقير في ظن المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والفقير خارج عن المدلول الوضع لللفظ، يعني كل من الإطلاق والفقير
خارج عن المدلول الوضعي للفظ السفير الاطلاق نثبت بقرينة الحكمة. والتقييد ليش نثبت؟ لابد اكو لفظة اخرى هي لفظة العدالة تذكر ايضا في الدليل، يقول اكرم الفقير العاجز حتى نثبت بها التقييد. فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد لانه لم يذكر قيد، لم يذكر قيد العدالة، ولا الاطلاق لان الاطلاق ليس مدلولا وضعيا لله على قول المتأخرين، وإنما لفظ الفقير موضوع لطبيعة الفقير فقط. فلا يمكن بالطريقة السابقة طريقة المتقدمين أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى وهي الاستعانة بقرينة الحكمة. والصحيح من هذين القولين هو الوجه الأول. لماذا؟ لأن الوجدان العرفي شاهد، طبعا الوجدان العرف المقصود هنا معناه ظهور الكلام، يعني العرف اللغوي معناه ما يتبادر في ذهن أبناء اللغة في ذهن العرف اللغوي، شاهد لأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز. يعني استعمال عندما يقول أكرم الفقير العادل، استعمال كلمة الفقير في المقيد في الفقير العادل على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، يعني هذا الاستعمال لا يتبادر إلى ذهننا منه المعنى المجازي، وإنما يتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي، هذا مو استعمال مجازي. فإذا ما كان استعمال مجازي إذن كلمة فقير تدل على الطبيعة المحفوظة في المقيد والمحفوظة في المطلق، والصحيح هو قول المتأخرين. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا، يعني الإطلاق ليس مأخوذا في مدلول لفظة الفقير، لأن لفظة الفقير موضوع على الطبيعة فقط وليس للطبيعة زائدة للإطلاق، فهو الإطلاق غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه، بل لا بد من أن نستعين بدليل آخر وقرينة أخرى، وهذه القرينة من خارج اللفظ وهي قرينة الحكمة. الآن ما هي قرينة الحكمة؟ قرينة الحكمة كما ألمحنا قبل قليل هي قرينة حالية وليست لفظية، أي مستفادة من حال المتكلم، وتسمى كما قلنا قرينة الحكمة لأن المتكلم عادة عاقل حكيم بالاستعمال يجري على وفق مذاق العقلاء العرف في الاستعمال اللغوي، وحينئذ على هذا الأساس يمكن أن نثبت قرينة الحكمة. وقرينة الحكمة تثبت الإطلاق. ما هي قرينة الحكمة؟ قرينة الحكمة، حقيقة قرينة الحكمة هي الاعتماد على المدلول التصديقي للكلام لا المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري مدلول وضعي كما قلنا مستفاد من الوضع، أما المدلول التصديقي فهو مدلول سياقي أي مدلول حالي مستفاد من ظهور حال متكلم. كما أن قاعدة احترازية القيود تعتمد أيضا على ظهور حال سياقي، كذلك قرينة الحكمة تعتمد على ظهور حال سياقي. ما تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ما هو؟ ما تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود أن ما يقوله يريده حقيقتان. قلنا قبل قليل ما يقوله يريده حقيقتان، يعني أم قيد العدالة عندما يقول أكرم الفقير العادل الذي قاله، يعني الذي له مدلول تصوري في ذهن المستمع اللي إلى صورة أساسا، هذا المدلول التصوري معلوم إلا من واضح، هذا يريده جدا أو لا يريده جدا؟ نعم، كل ما يقوله كل ما يأخذه من قيود في مرحلة المدلول التصوري بكلامه يكون مراد المتكلم الحكيم حقيقة وجدا،
لأن المتكلم من غير المعقول أن يذكر قيد في الكلام ويكون ذكره لهذا القيد عادة لا يريده. المتكلم ظاهر حاله أنه ما يقوله من قيود يريدها ولا يذكرها عادة، لا يذكر ألفاظ عادة في كلام، كل لفظة يذكرها إلها معنى، هذا معنى. فما يقوله يعني ما له مدلول تصوري من ألفاظ يريده حقيقة وجدا. هذا الظهور الحالي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. أما الظهور الحالي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة أو قاعدة الحكمة فغير ذلك الظهور الحالي، وهو أنه لا يكون قيد من القيود دخيل في المراد الجدي للمتكلم إلا ويبينه في لفظه. وبتعبير آخر تلك تعتمد على أن ما يقوله يريده، وهذه تعتمد على ما لا يقوله لا يريده. تلك تعتمد على مدلول إيجابي ما يقوله يريده، قيد العدالة قاله وله مدلول تصوري، إذن هو مراد له جدا. هذه قاعدة احترازية القيود. بينما قرينة الحكمة تعتمد على أن ما لا يقوله، قال أكرم الفقير ولم يكن قيد العدالة، لم يكن قيد العدالة، فحينئذ هذا القيد الذي لم يقله يريده؟ لا، لا يريده. ما لا يقوله لا يريده. ولذلك هنا دلالتها دلالة منفية، دلالتها دلالة سلبية. قرينة الحكمة نقول لو كان يريد قيد العدالة لذكره لقاله، ولأنه لم يقله في كلامه إذن هو لا يريده. هذا يثني على ماذا؟ هذا يثني على أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه. يعني الأشياء اللي يريدها عادة المتكلم، المعاني اللي يريدها يبينها بكلامه. فإذا أشياء ما يقولها يريدها لو ما يريدها، ما يريدها. يعني الآن إحنا في حياتنا العرفية، تفرد واحد يحكي لك على شيء معين مثلا، يقول لك رجاء جيب لنا الساعة، أنت هم تروح صديق عندك جاي ضيف، تروح تجيب لك الساعة، بعدين يأخذ بالتفاح يقول لك يا أخي التفاح مو حامض، مو حامض حلو، هذا طعم يعني مو طيب، حلو كلش مو حامض حلو. فتقول له انت ما قلت لي حامض حلو. يقول لك انا كنت اريد حامض حلو. يقول لك فانت قلت لي تفاح اريد. لو كان تريد حامض حلو كان ينبغي ان تقول اريد تفاح حامض حلو. فاذا انت عندما حاججته ابتليت على ماذا؟ ابتليت على ظهور حاله، حال كل متكلم، أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. الأشياء اللي يريدها مو المعنى بقلب الشاعر، الأشياء اللي يريدها عادة يكون يقولها يكون يحكيها، فهو يتحامل حدود يخلي معناه بقلبه لازم يقوله. فإذا لم يقل هذا المعنى إذن هو لا يريده. ما لا يقوله هذا الصفة كون التحامل حدود لم يقله إذن هو لا يريده جدا. لماذا؟ لأنه في مقام بيان المعاني التي يريدها، في مقام بيان تمام مراده. لماذا؟ بخطابه بكلامه. وعلى هذا الأساس لو كان القيد مرادا له لقاله، فلما لم يقله لا يريده. بصراحة قاعدة احترازية القيود وقاعدة قرينة الحكمة أو قرينة الحكمة من الأشياء العرفية الوجدانية اللي نستعملها في حياتنا، وأحيانا لعل توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. وإلا يعني إحنا نستعمل كثيرا في معاملاتنا الطبيعية، حتى الطفل ابنك أنت تتعامل وياه على أساس هذا. فهذه القاعدة أساسا قاعدة عرفية، ولذلك يعبرون عنها بقاعدة حكمية.
قرينة حكمة. فإذا هي تعتمد على هذا. طب إذا ما هو الفرق بين قرينة الحكمة وقاعدة احترازية القيود؟ نقول أن قرينة الحكمة تثبت لنا الإطلاق، وقاعدة احترازية القيود تثبت لنا القيد، وكل منهما تعتمد على ظهور حالي كما قلنا. ولكن الظهور الحالي الذي تعتمد عليه ظهور حالي عرفي، الظهور الحالي العرفي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود غير الظهور الحالي العرفي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. فقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور حالي في أن ما يقوله المتكلم يريده، وقرينة الحكمة تعتمد على ظهور حالي وهو أن ما لا يقوله لا يريده، أي أن ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي، يعني هذا كما قلنا صفة حامض حلو بالتفاع، إذا هو فعلا رايد حامض حلو لابد شنو؟ لابد أن يقوله في كلامه الذي صدر منه. فإذا لم يقله إذن هو ليس قيد في مراده الجدي. لماذا؟ لأنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فلما لم يقل القيد إذن هو غير مراد له. هنا قد يرد اعتراض على قرينة الحكمة. قبل بيان هذا الاعتراض إذن على هذا الأساس نقول أن قرينة الحكمة تثبت لنا الإطلاق. كيف تثبت لنا الإطلاق؟ عندما يقول أريد تفاحة مثلا، أو يقول أكرم الفقير، نقول صحيح أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا للفظ الفقير، ولكن كلمة الفقير تدل على ماذا؟ تدل على الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. ولكن نقول لو كان أراد القيد قيد العدالة أو قيد العلم، لو كان أراد أي خصوصية صفة معينة أو حالة معينة لذكرها، فلما لم يذكرها إذن هي ليست مراد له. فإذا لم تكن مراد له الطبيعة نفسها طبيعة الفقير، هنا مقيدة ومو مقيدة؟ مو مقيدة، لأنه لو كانت مقيدة لذكر القيد، فلما لم يذكر القيد إذن هو غير مراد له، لأنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. فإذا كان الأمر كذلك، طبيعة الفقير فيها صلاحية أن تنطبق على بعض أفراد الفقير في الخارج لو على تمام الأفراد. طبيعة الفقير فيها صلاحية أن تنطبق على كل مصداق من مصادق الفقير، سواء كان عالما أو جاهلا، مريضا أو صحيحا، فاسقا أو عادلا إلى آخره. وبالتالي يكون معنى الإطلاق أن صلاحية الطبيعة في سريانها وانطباقها على تمام أفرادها في الخارج. فإذا الإطلاق هنا ثبت في ماذا؟ كل ما أثبتناه هو نفي القيد وعدم القيد. إذا أثبتنا عدم القيد حينئذ إذا أثبتنا الطبيعة مجردة، والطبيعة تكون فيها صلاحية للانطباق على أي فرد من أفرادها، وهذا هو الإطلاق. هنا قد يرد اعتراض في المقام على قرينة الحكمة أو على الطريقة التي أثبتنا بها الإطلاق بقرينة الحكمة. يقال هكذا لأنه اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع على الإطلاق، كما أنه لم يدل بالوضع على التقييد، يعني لفظ الفقير لا يدل بالوضع لا على التقييد لا على الفقير العادل ولا على الإطلاق ولا على الفقير المطلق الشامل لأفراده الذي ينطبق على تمام مصادقه، لأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لللفظ. عندئذ الحاكم وكل متكلم عندما يتكلم مراده ليس مهملا، إما أن يتعلق المراد الجدي بالمطلق أو المقيد، يعني عندما يقول أكرم الفقير هو إما أن يريد منا أن نكرم الفقير العاجل خاصة المقيد، أو يريد منا أن نكرم مطلق الفقير الأعم من العاجز والفاسق. المراد الجدي أو قل مقام الثبوت لابد أن يكون إما مطلقا أو مقيدا، يعني موضوع الحكم في المراد الجدي الفقير اللي هو موضوع الحكم لا مطلق لا مقيد. بينما نحن قلنا لفظ الفقير في عالم الإثبات في عالم الدلالة ماذا يدل على التقييد؟ لا يدل على التقييد. يدل على الإطلاق؟ لا يدل على الإطلاق. يدل على ماذا؟ يدل على الطبيعة المحفوظة في المطلق وفي المقيد. إذن المتكلم لم يبين تمام مراده الجد بخطابه. لماذا؟ لأنه قلنا مراد إما مطلق أو مقيد. خطاب ماذا؟ خطاب أساسا لا يدل لا على المطلق ولا على المقيد، يدل على طبيعة الفقير خاصة. والمتكلم كما قلنا في مقام بيان تمام مراده الجد في خطابه، وخطابه ليس وافيا في الدلالة على الإطلاق ولا على التقييد. إذن كيف نعين الإطلاق من دون التقييد ونقول أكرم الفقير؟ دال على ماذا؟ دال على أن الموضوع مطلق وصالح للانطباق على تمام أفراده. هذا الإشكال واضح؟ هذا الإشكال أقرره مرة أخرى. نقول هكذا أنه لا الإطلاق مأخوذ في الفقير ولا التقييد مأخوذ في الفقير. لفظ الفقير يدل على طبيعة الفقير. في مقام الثبوت يعني في المراد المتكلم عندما يقول أكرم الفقير هو إما يريد هذا موضوع الحكم الفقير إما يريد الفقير المطلق أو الفقير المخير، لا يخرج مراده عن أحدهما. فهنا في مقام الإثبات عندما قال أكرم الفقير كلمة فقير دالة على الإطلاق؟ لا، دالة على الطبيعة فقط. دالة على التقييد؟ لا، لأن لا الإطلاق مأخوذ فيها ولا التقييد. إذن لماذا نفترض الإطلاق في مقابل التقييد ونقول كلمة فقير دالة على الإطلاق؟ أي هنا موضوع الدليل موضوع الحكم مطلق، موضوع وجوب الإكرام مطلق، وحينئذ يجب إكرام كل فقير. وبعبارة أخرى أن المتكلم هنا لم يبين تمام مراده الجدي بخطابه بكلامه، وحينئذ لا معين لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك في على هذا الاعتراض نقول أن الظهور الحالي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة الذي يقول ماذا؟ يقول أن ما لا يقوله لا يريده. القيد الذي لا يقوله لا يريده لأنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فكل ما يكون من القيود مأخوذا في مراده الجدي لا بد أن يقوله في الكلام، فلما لم يقله إذن هو غير مراد له. يقول هذا ماذا يعني؟ يقول هذا يعني أنه المعاني اللي يأخذها المتكلم في كلامه التي يذكرها المتكلم في كلامه فنقسمها إلى نوعين. نوع من المعاني يلحظها ونوع من المعاني لا يلحظها. يعني هو الآن عندما يذكر الفقير عادة إذا لاحظ الخصوصية، الخصوصية نفسها أمر وجودي، والأمر الوجودي يقع تحت اللحاظ. يعني إذا لاحظ العدالة بالفقير حالة معينة أو صفة معينة، لاحظ المرض، لاحظ العلم، هذا أمر وجودي عادة، والأمر الوجودي يقع تحت اللحاظ. يعني يلاحظ طبيعة الفقير المقيدة بالعدالة، فالعدالة واقعة تحت اللحاظ، يعني إلها صورة ذهنية ملاحظة في الذهن، فما يقع تحت اللحاظ لا بد أن يأتي بما يعبر عنه بما يدل عليه في الخطاب في الكلام. أما ما لا يقع تحت اللحاظ هل يلزم أن يأتي بما يدل عليه في الخطاب؟ لا يلزم أن يأتي بما يدل عليه في الخطاب. شنو ما لا يقع تحت اللحاظ؟ نقول نفس الإطلاق. الإطلاق شنو؟ أمر وجودي لو أمر عدمي؟ أمر عدمي، لأن هو عدم لحاظ القيد، فهذا الأمر العدمي لا يقع تحت اللحاظ، مو لحاظ القيد، يعني مو لحاظ العدالة، عدم لحاظ العدالة، عدم لحاظ العلم، عدم لحاظ المرض، عدم لحاظ خصوصية، أي خصوصية أو أي حالة أو أي صفة زائدة. فحينئذ مثل هذا المتكلم لا يكون مسؤولا عن إبداء، يعني في الخطاب في خطابه، عن بيان كلمات وألفاظ تدل على ما لا يقع تحت لحاظه. إلى هنا نختم الدرس في انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين.